وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله ولا ترفعني في الناس درجة إلا حطتني عند نفسي مثلها ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها. اللهم صل على محمد وآل محمد ومتعني بهدى صالح لا أستبدل به وطريقة حق لا أزيغ عنها. ونيتي رشد لا أشك فيها ونيتي رشد لا أشك فيها وعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك. فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يسبق مقتك إلي أو يستحكم غضبك علي. اللهم لا تدع خصلة تعاب مني إلا أصلحتها ولا عائبة أؤنب بها إلا حسنتها ولا أكرومة في ناقصة إلا أتممتها. اللهم صلي على محمد وآل محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد التوكل على الله العلي القدير نشرع في بحث اليوم وهو في علامات الحقيقة والمجاز. قلنا أن المعنى الحقيقي ودلالة اللفظ على المعنى الحقيقي أو معرفة العلقة والقرن الأكيد بين اللفظ والمعنى، يمكن أن تعرف من خلال بعض العلامات كما يطرح المشهور. وقلنا في الدلالة أو المدلول التصوري هو دلالة كما تحدثنا في الوضع، هو القرن بين تصور اللفظ وتصور المعنى. فظاهر الحال كما بينا هناك ظهور الكلام في مرحلة المدلول التصوري يتعلق بأي شيء؟ يتعلق بالمعنى الحقيقي. في مرحلة المدلول التصوري يتعلق بالمعنى الحقيقي. يبقى في مرحلة المدلول التصديقي، يبقى الكلام هناك، يبقى هذا الظهور على ثبوته أو يراد ظهور آخر أو يراد معنى آخر. إذن قلنا ظهور الكلام في مرحلة المدلول التصوري يتعلق بالمعنى الحقيقي، والمعنى الحقيقي هو المعنى الموضوع له اللفظ. الآن قلنا كيف نميز المعنى الحقيقي، كيف نعرف أن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى على نحو الحقيقة وبالوضع وعلى نحو السببية والقرن الأكيد، وعلى المعنى الآخر وضع على نحو المجاز وعلى نحو السببية والعلاقة الثانوية كما بينا في المعاني المجازية في بحث سابق. أي عندما أسمع لفظ الأسد أو أتصور لفظ الأسد، فمن أين أعرف بأن الأسد أو لفظ الأسد وضع للحيوان المفترس على نحو الحقيقة في الوضع، وبينه وبين الحيوان المفترس السببية والقرن الأكيد، ولا توجد هذه العلاقة بينه وبين الرجل الشجاع، وأنه غير موضوع للرجل الشجاع على نحو الحقيقة؟ لمعرفة هذا الأمر يوجد علامات، أو طرح المشهور عدة علامات، وما ذكر وما يذكر في هذا البحث هي التبادر وصحة الحمل والاضطراد. أما التبادر، قلنا التبادر هو انسباق، أي يتبادر يسبق انسباق المعنى، يتبادر المعنى الحقيقي، أي أن المعنى الذي يتبادر والذي ينسبق إلى اللفظ إلى الذهن عند سماع اللفظ، هذا هو المعنى الحقيقي. يقول من خصوصيات، لنقل بهذه المعنى أو بهذا الأسلوب نطرح، نقول من خصوصيات المعنى الحقيقي أنه المعنى الذي ينسبق ويتبادر وينقدح في الذهن مباشرة عند سماع اللفظ، عند سماع اللفظ بدون طبعا أي قرينة، كما يسمى من حق اللفظ، من نفس اللفظ، من ذات اللفظ دون أي قرينة. إذن المعنى الحقيقي، المعنى الذي وضع له اللفظ المعنى الموضوع له هو المعنى الذي ينسبق إلى الذهن عند سماع اللفظ، عند سماع اللفظ وتصور اللفظ، عند حضور صورة اللفظ إلى الذهن ينسبق المعنى الحقيقي إلى الذهن. لاحظ، ينقدح المعنى الحقيقي في الذهن. واضحة هذه القضية؟ إذن عندما تسمع لفظ أسد، الآن أسد، أي معنى ينصرف إلى ذهنك مباشرة من هذه الكلمة فقط دون قرينة مقامية أو مقالية خاصة أو عامة، دون أي قرينة، من اللفظ، من نفس اللفظ، من ذات اللفظ، من حق اللفظ كما يعبر، ينصرف الذهن إلى الحيوان المفترس. فإذن هذا الحيوان المفترس هو المعنى الحقيقي، هو المعنى الذي وضع له لفظ الأسد، هو المعنى الذي حصل بينه وبين لفظ الأسد القرن الأكيد. لاحظ، أو لنقل بين صورته وبين صورة اللفظ، لفظ الأسد القرن الأكيد والسببية والعلق الوضعية. واضح هذا الأمر؟ سجل أو يرد عليه، هكذا يعني يقال يرد عليه، يعني هذه التعبيرات يرد عليه أو يشكل عليه أو لكن يقال أو فإن قيل وبعد ذلك يدفع أو إن قلت قلت. أو هنا تعليق، أو فيه شيء، أي شيء تريد أن تعبر، المهم يرد هنا إشكال. ما هو الإشكال؟ يقول أن تبادر المعنى، لاحظ، تبادر المعنى الحقيقي إلى الذهن، تبادر المعنى الحقيقي إلى الذهن طبعا عند سماع اللفظ، تبادر المعنى الحقيقي إلى الذهن. أنا الآن حتى عندما طرحت المثال، قبل أن أقول الأسد لأي شيء يوضع أو لفظ الأسد وضع لي هذا أو لهذا، أنت مسبقا عندك العلم بأن وتعلم بأن لفظ الأسد وضع لل حيوان المفترس على نحو الحقيقة ويستعمل في الرجل الشجاع على نحو المجاز. إذن لنصوغ الإشكال، أو لنعطي أو نعبر بتعبير آخر، نقول إن انسباق الذهن إلى المعنى الحقيقي يتوقف على علمنا مسبقا بأن هذا هو المعنى الحقيقي، أو يتوقف على علمنا المسبق بالوضع. أعلم الوضع، أي ماذا أعلم؟ أعلم بأن اللفظ موضوع لي، المعنى الموضوع له، وقلنا في الوضع المعنى الموضوع له أي معنى يوضع؟ يوضع في المعنى الحقيقي. المعنى الحقيقي هو المعنى الذي وضع له اللفظ، هو المعنى الذي تحققت بينه وبين اللفظ العلقة الوضعية، القرن الأكيد، السببية، العلاقة الخاصة، الاقتران الخاص، كما عبرنا بهذه التعبيرات وما يشبه هذه التعبيرات سابقا. إذن تبادر المعنى الحقيقي من اللفظ يتوقف على علمنا. لاحظ، يعني لو قلت أمام لابس بين، هكذا نقول نقرب أيضا بطريقة أخرى إن شاء الله تكون فيها يعني الوضوح. نقول لو قلنا لشخص لا يعرف العربية أسد، هل ينصرف ذهن السامع الأجنبي غير العربي الذي لا يعرف اللغة العربية؟ هل ينصرف ذهنه؟ هل ينقدح في ذهنه؟ هل ينسبق معنى الحيوان المفترس إلى ذهنه؟ في التأكيد الجواب لا ينصرف، لا يعرف اللغة، لا ينصرف. وهذا خير دليل على أن الانصراف والانسباق المعنى إلى الذهن وتبادر المعنى إلى الذهن يتوقف على علمنا، على معرفة اللغة، على علمنا بالأوضاع. لاحظ هذه إشكال جيد. لاحظ، إذن معرفة أن هذا الوضع وضع للمعنى الحقيقي، نحن ماذا نريد أن نستنتج من هذا؟ نقول المعنى الذي يتبادر إلى الذهن، المعنى الذي ينسبق إلى الذهن هو المعنى الموضوع له اللفظ. لاحظ من التبادل، أنا ماذا أريد أن أعرف؟ علامات الحقيقة والمجاز، أميز المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي، أي أميز المعنى الذي وضع له اللفظ، أعرف ما هو المعنى الذي وضع له اللفظ، ما هو المعنى الذي حصلت بينه وبين اللفظ علقة، ما هو المعنى الذي وضع له اللفظ، الوضع ما هو؟ وقلنا الوضع يتكون أو يتألف من لفظ ومعنى وبينهما سببية. لاحظ، إذن أنا من التبادر، عندما يتبادر لي في هذه العلامة يتبادر لي المعنى الحقيقي أعرف الوضع، أي ما هو الوضع؟ قلنا هو القرن بين اللفظ وبين المعنى. فأنا عندما يتبادر لي المعنى وينسبق لي المعنى على هذه العلامات التي تطرح الآن، أقول عندما أعرف المعنى الحقيقي عرفت الوضع، لأن الوضع هو القرن بين اللفظ والمعنى الحقيقي، بين صورة اللفظ وصورة المعنى الحقيقي. فعندما ينصرف المعنى، عندما يحضر المعنى، عندما ينسبق المعنى إلى الذهن، أعرف بأن هذا المعنى هو الموضوع له اللفظ، وأعرف اللفظ، إذن عرفت اللفظ والمعنى الموضوع له، إذن عرفت الوضع. إذن بالتبادر ماذا يحصل عندي؟ ما هي نتيجة التبادر؟ أو ماذا من علامات الحقيقة؟ أي من علامات الوضع أو معرفة الوضع، وأعلم بالوضع، أي أعلم بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى وهو المعنى الحقيقي. لاحظ، نقول لكن العلم لكن العلم بالوضع لكن العلم بالوضع يجب أن يسبق التبادر حتى يحصل التبادر. بعبارة أخرى أقول العلم بالوضع، أي العلم بأن هذا هو المعنى الحقيقي وهذا هو المعنى الذي يوضع له اللفظ الفلاني أو الذي اخترن به اللفظ. فالعلم بالوضع يتوقف على التبادر بناء على هذه العلامة. العلم بالوضع يتوقف على التبادر، إذا حصل تبادر أعرف بأن هذا المعنى هو الموضوع له، أي علمت بالوضع. العلم بالوضع يتوقف على التبادر، لكن الإشكال ماذا يقول؟ يقول لكن التبادر يتوقف على العلم بالوضع. يعني لو لا أعلم بالوضع كما ضرحنا مثال الشخص الذي لا يعلم أو لا يعرف اللغة العربية. فإذن العلم بالوضع يتوقف على التبادر، والتبادر يتوقف على العلم بالوضع، والنتيجة أن العلم بالوضع يتوقف على العلم بالوضع. لاحظ، حصل الدور هنا، لدفع هذا الإشكال يقال أولا نحن قلنا التبادر يتوقف على العلم بالوضع، والعلم بالوضع يتوقف على التبادر. أو نقول العلم بالوضع يتوقف على هذه العلامة على التبادر، والتبادر يتوقف على العلم بالوضع، فالنتيجة العلم بالوضع يتوقف على علم الوضع. الإشكال الأول أو لنقل دفع لنقل لبعض الحصص أو لنقل هذا دفع جزئي للإشكال، أو نفي كلية الإشكال كما يقال، أقول بأن التبادر عند العالم بالواقع يكون علامة، لاحظ، يكون علامة للجاهل بالوضع، أي أن الشخص الذي لا يعلم بالوضع. سواء الشخص الذي لا يعرف اللغة أصلا أو شخص لا يعرف بين هذا اللفظ موضوع لهذا حقيقة أو لهذا أو لذاك أو لمعنى آخر، هذا الشخص الجاهل ماذا نريد أو ماذا نريد أن يعرف؟ نقول له التبادر هو علامة الحقيقة، التبادر هو أحد الطرق لمعرفة الوضع، لمعرفة أن اللفظ موضوع لهذا المعنى على نحو الحقيقة أو أن هذا المعنى هو الموضوع له بالتبادر. لكن يقول هذا يحصل دور، نقول له ليس التبادر عندك، أنت لا تعرف بالوضع ولا تعرف بالمعنى الحقيقي أو المعنى الموضوع له، أنت الآن تريد أن تعرف، أنت تجهل هذا موضوع لهذا أو ذاك، لكن تبادر غيرك هو العلامة لك لمعرفة الوضع. أي مثلا تقول أنت، يعني نجرب هذه القضية، نقول لي شخص أنا عندي عدة معاني، أجرب صورة، يعني نقرب قلنا بالمثال، أجرب صورة أسد، صورة الحيوان المفترس، وأجرب صورة رجل ويحمل سيف أو يحمل سلاح ومرسومة بطريقة تدل على شجاعته يقاتل مجموعة من الأشخاص أو كذا بأي صورة كانت، والآن تقول للشخص أعطني صورة الأسد، فماذا سيعطيك؟ سيعطيك صورة الحيوان المفترس. إذن هذا يدل على أن الشخص المقابل تبادر إلى ذهنه أي معنى؟ معنى الحيوان المفترس، فتبادر المعنى في ذهن الشخص هو كان علامة لي أنا الجاهل بأن هذا هو المعنى الحقيقي، بأن هذا هو المعنى الموضوع له. قلنا ظاهر الحال أو ظاهر الكلام كما بينا هناك، ظهور الكلام مرحلة المدلول التصوري هو في المعنى الحقيقي، في المعنى الموضوع له اللفظ. أيضا نستفيد من هذه القاعدة لو صح التعبير، واضح المثال؟ إذن هذا الشيء الأول، نقول هذا ما طرحت من إشكال ليس تاما على نحو العموم والكلية، وإنما في حالة الاعتماد على تبادر الغير ممكن أن يكون على مدي، فالنتيجة هنا ستكون بأن التبادر عند العالم بالوضع هو علامة، لاحظ، علامة للجاهل بالوضع، علامة للجاهل بالوضع بأن الوضع هذا أو بأن المعنى الحقيقي هو هذا. بتعبير أرجو أن يلتفت لي حتى نعرف، نقول التبادر عند العالم بالوضع علامة للجاهل بالوضع على أي شيء؟ هذه علامة للجاهل بالوضع، بين قوسين للجاهل بالوضع، التبادر عند العالم بالوضع علامة للجاهل بالوضع على أي شيء؟ على العلم بالوضع، أي على معرفة المعنى الحقيقي، على معرفة المعنى الموضوع له، لاحظ، أي علم الجاهل بالوضع، يعني علم الجاهل بالوضع، هذه الجاهل بالوضع بين قوسين، علم الجاهل بالوضع بالوضع، علمه بالوضع يتوقف على علم يتوقف على تبادر العالم بالوضع، لاحظ، علم الجاهل، أي جاهل بأي شيء؟ علم الجاهل بالوضع، علم الجاهل بالمعنى الحقيقي، علم الجاهل بالمعنى الحقيقي، علم الجاهل بالمعنى الموضوع له، هذه بين قوسين، علم الجاهل بالمعنى الحقيقي، علم الجاهل بالوضع، بين قوسين الجاهل بالوضع، بين قوسين الجاهل بالمعنى الحقيقي، بين قوسين الجاهل بالمعنى الموضوع له، علم الجاهل بالوضع نصوغ هكذا نقول الجاهل بالوضع علمه عفوا الجاهل بالوضع علمه بالوضع يتوقف على تبادر غيره. جيد هذه الجاهل بالوضع علمه بالوضع يتوقف على تبادر غيره كما بينا في المثال. إذن لا دور في المقام ضمن هذه الحصة. إذن التبادر يصلح أن يكون علامة للوضع وللعلم بالوضع ولا دور في المقام، لكن أي تبادر؟ تبادر الجاهل بالوضع، تبادر العالم بالوضع هو الذي يصلح أن يكون علامة، علامة للوضع للجاهل بالوضع. هذا أول شيء دفع، قلنا لي دفع جزئي، هذا دفع جزئي. الشيء الآخر دفع الإشكال، نحن الكلام هنا يقال بأن التبادر، التبادر يتوقف على أي شيء؟ يتوقف على العلم الارتكازي بالوضع، والذي ينتج من الوضع، والذي يستفاد من الوضع، العفو، الذي يستفاد من التبادر والذي ينتج من التبادر هو العلم التفصيلي بالوضع. إذن التبادر يتوقف على علم ارتكازي، والعلم الارتكازي عفوا ليس نقول التفصيلي، علم ارتكازي مقابل علم فعلي. التبادر يتوقف على العلم الارتكازي بالوضع، هو علم مترسخ موجود في النفس، ومن مواصفاته أنه يلتئم ويتناسب أو ممكن أن يغفل عنه، أي لا يكون فعليا. إذن يوجد علم لكن فعليته ممكن أن يغفل عنه الآن وبعد ساعة ويوم ولعام. والتبادر يجعل لهذا العلم الفعلية، أو يحقق فعلية العلم إذا كان مغفولا عنه، كما قلنا يلتئم ويتحقق أو يصدق مع الغفلة العلم الارتكازي. مع التبادر، بالتبادر عندما أسمع اللفظ يستحضر أو أستحضر العلم فيكون فعليا. إذن التبادر يتوقف على العلم الارتكازي بالواقع، والتبادر علامة على العلم الفعلي بالوضع، أي العلم الفعلي بالوضع يتوقف على التبادر، والتبادر يتوقف على العلم الارتكازي بالوضع. لاحظ تغيير فقط في هذا العنوان، والشيء الأول الذي يطرح أيضا هنا، يعني لنقل الآن في هذه المرحلة نطرح هذه القضية، وسيأتي إن شاء الله التفصيل ربما ليس في المرحلة القادمة وإنما في البحوث العالية إذا بقيت الحياة إن شاء الله. طبعا هنا يقال سواء كان العلم ارتكازيا الذي يلتئم مع الغفلة، أو كان فعليا. ففي العلم الارتكازي إذن ولا يحصل العلم في نفس الإنسان في ذهن الإنسان إلا مع تحقق المعلوم، أو إلا مع العلم بالمعلوم. ولا لماذا نسميه العلم؟ أي يوجد معلوم، لاحظ. فالعلم لنقل بطريقة أخرى، هو قلنا يلتئم العلم الارتكازي يلتئم مع الغفلة عنه. إذن لا يوجد علم ينشأ مغفولا عنه، لاحظ نقول لا يوجد علم عند نشوئه هو مغفول عنه، وأن لابد من تحققه وبعد ذلك تحصل الغفلة. يعني لا تحصل غفلة عن شيء إلا بعد وجود الشيء. وبطريقة أو بتعبير آخر نقول العلم الارتكازي في المقام يمكن أن يغفل عنه. إذن العلم عندي موضوع ويغفل عنه محمول أو حكم، ووجود الموضوع يتقدم على وجود الحكم. إذن يتحقق العلم وبعد ذلك تحصل الغفلة. لاحظ، إذن رجع التوقف. إذن حتى لو قلنا التبادر يتوقف على العلم الارتكازي وغيرنا بهذا العنوان، لكن قلنا العلم الارتكازي لا يتحقق إلا بالعلم. قلنا ضمن هذه المرحلة نريد أن نقرب هذه القضية وننمي الأذهان على يعني الرد أو كيفية الرد والتعامل مع هذه الإشكالات. واضح؟ إذن العلم الارتكازي هو علم وهو صورة وقد تحققت وبعد ذلك حصلت الغفلة عنها، أما إذا لم تتحقق الصورة أصلا وكانت مقبولا عنها أصلا فلا علم. لاحظ، فيحتاج إلى تحقق العلم بعد ذلك تحصل الغفلة عنه أو نتصور الغفلة عنه. إذن الصورة واحدة، العلم واحد هنا في هذا المقام، فإذن يبقى الدور. هذا أيضا قلنا بصورة إجمالية لدفع الإشكال. نأتي إلى قلنا دفع إشكال، أولا دفع جزئي، وثانيا الثاني أنه قالوا العلم التبادر يتوقف على العلم الارتكازي، والتبادر ينشئ أو نستفيد منه أو هو علامة على العلم الفعلي. الشيء الثالث أو النقطة الثالثة أو الدفع الثالث أو الأطروحة الثالثة بالدفع نحن نقول الآن نريد أن العلم عندي العلم بالوضع. نقول هنا نقول أن التبادر هو يتوقف على أو هو فرع ليس أو لا يتوقف على العلم بالوضع أو ليس هو فرع العلم بالوضع، وإنما التبادر ينشأ من أي شيء؟ ينشأ من نتيجة القانون، التفت جيدا، ينشأ نتيجة تدخل، لنقول لو صح التعبير، وفعل، نتيجة تدخل وفعل القانون الذهني، قانون الاستجابة الطبيعية للإحساس. وماذا ينتج من هناك وينشأ من القانون؟ ينشأ القرن الأكيد. لاحظ، فالتبادر يحصل لو صح التعبير مع فعلية قانونك الذهني، قانون الاستجابة الطبيعية للإحساس، أي مع تحقق السببية والقرن الأكيد بين اللفظ والمعنى، سواء علمت بهذا أم لم تعلم. لكن لو حصل هذا يقينا سينصرف ذهنك إلى المعنى، سيتبادر المعنى، سينسبق المعنى إلى ذهنك لو حصل ذلك القرن الأكيد، لو فعل ذلك القانون الذهني فعله وأنتج تلك العلاقة الخاصة والقرن الأكيد. لاحظ، وهذا يحصل حتى عند الطفل الذي لا يعرف بمعنى الوضع والعلم بالوضع، وإنما يحصل عنده الاقتران، يشتغل عنده القانون الإلهي، القانون التكويني، يحصل عنده القرن الأكيد الذي يكون موضوعا ومحققا لمصادق ذلك أو لأحد مصادق ذلك القانون، والذي يترتب عليه آثار ذلك القانون من القرن الأكيد من السببية الخاصة، فيتبادر ذهن حتى الطفل إلى المعنى، ينسبق ذهن الطفل إلى المعنى عند سماع اللفظ. لاحظ الآن لماذا حصل؟ حصل عندي أن التبادر يتوقف، وهو فرع أي شيء، فرع العلم بالوضع أم فرع نفس الوضع، فرع لنقول القرن الأكيد، فرع القانون الذهني، فرع السببية، فرع الواضع. لاحظ، إذن عندي التبادر هو فرع الوضع. وما لا أقصد الوضع، الوضع ليس الاعتبار وليس التعهد، وإنما الوضع بمعنى القرن الأكيد، وهو رغما على لنقل الإنسان وفعل الإنسان يتحقق، لأنه استجابة طبيعية. هذه عندما يتكرر الحضور لنقل صورة اللفظ وصورة المعنى، أو عندما تكون العملية كيفية ويحصل أيضا بينهما قرن، وتكون محققة للقانون أو يشملها، أو تكون مما يشملها القانون التكويني عند الإنسان. إذن بهذا ندفع الدور، نقول التبادر علامة على الحقيقة، علامة على العلم بالوضع، وهو يتوقف على نفس الوضع، على نفس القرن الأكيد لو صح نقول، يتوقف التبادل، يتوقف على القرن الأكيد، يتوقف على العلقة والسببية الخاصة، يتوقف على اقتران خاص بين اللفظ والمعنى، والتبادر علامة على العلم بالوضع. بتعبير آخر قلنا التبادر يتوقف على الوضع، والوضع لا يتوقف على التبادر، وإنما العلم بالوضع هو الذي يتوقف على التبادر. واضحة هذه؟ هذا بالنسبة إلى التبادر. لا نريد يعني أن ندخل بتفصيل، لكن إن شاء الله تكون يعني مناسبة بهذا الطرح. الشيء الآخر الذي يطرح هو صحة الحمل. فقالوا إذا صح الحمل الأول الذاتي هو لللفظ على المعنى ثبت الوضع، أي ثبت وضع اللفظ للمعنى الحقيقي، ثبت أن هذا المعنى الحقيقي هو المعنى الموضوع له اللفظ، ثبت الوضع. قلنا هذا بتعبير آخر. وإذا صح الحمل الشائع وقلنا لو صح التعبير بأن الحمل ليس بما هو هو، وإنما ينظر إلى الأفراد، إلى بعض الأفراد، إلى الفرد، إلى المصادق، إلى حصاص، أي شيء تريد أن تعبر، وهذا طرح في المنطق. فيقول إذا صح الحمل الشائع يثبت عندي أن المعنى هو أحد مصادق المعنى الحقيقي. إذا ثبت الحمل الأولي يثبت أن المعنى هو المعنى الحقيقي، أو يثبت بطريقة أخرى أنه يثبت عندي الوضع. أما إذا صح الحمل الشائع فلا يثبت عندي الوضع، وإنما يثبت أن هذا المعنى هو أحد مصادق المعنى الحقيقي. لاحظ هذه القضية. الشيء الأول الذي ممكن أن يسجل هنا، نحن سجلنا ربما إشكالات كثيرة ولا نعلم كل شيء في وقته، الله سبحانه وتعالى ينعمه على الإنسان ولا نعلم إن كانت قيدت أو لم تقيد عند بعض الطلبة، ومنهم سماحة الشيخ السعدي الكاظمي عندما أعطينا الدرس سابقا قبل أكثر من 5 سنوات ربما أو ما يقارب هذه الفترة الزمنية، نعم أكثر أو ما يقارب، سجلنا هناك بعض النقاط وأتلفت وغيبت في الاعتداءات المتكررة بسبب وشاية أئمة الضلالة. عموما نحن الآن نريد أن فقط نريد أن نميز بين شيئين. الآن الكلام لفظ ودلالة لفظ على معنى، عندي لفظ مجرد ودلالة اللفظ على المعنى، تلاحظ هذا الشيء؟ عندي لفظ ودلالة اللفظ على معنى، إذن عندي لفظ وعندي معنى. لاحظ اللفظ عندما أنظر إليه دون المعنى ليس عندي إلا أمامي هذا اللفظ وشخص اللفظ، ولا يوجد معنى يقابل الوضع غير شخص اللفظ ونفس اللفظ إذا جرت اللفظ عن المعنى. لاحظ هذه في المنطق عندما أخذنا الحامل استعملنا اللفظ على نحو الآلية، على نحو الأداتية، على نحو الفنائية، أي شيء تريد أن تعبر كما هنا أيضا نريد أن نعبر، المرآتية، الأداتية، الآلية، فإذن النظر هو لأي شيء؟ النظر للمعاني وليس الألفاظ. فعندما أقول صحة الحامل ولا يصح الحامل، أنا هل أحمل لفظ على معنى؟ أحمل معنى على معنى؟ ألا أستعمل اللفظ لكي أوصل الفكرة، لكي أوصل المبنى، لكي أستحضر المعاني في ذهنك؟ لاحظ فإذن إذا كان النظر إلى المعاني، إذا كان النظر إلى المعاني فيصح، هكذا عندما نقول إذا كان النظر إلى المعاني وصح الحامل، أي صح حمل هذا المعنى على هذا المعنى. التفت جيدا إلى هذه النقطة، يقول إذا كان النظر في الحامل هو إلى المعاني وصح الحمل، حمل هذا المعنى على هذا المعنى، فإن الحمل يصح دائما، أي حمل هذا المعنى على هذا المعنى، سواء استعملت الألفاظ التي تدل على هذه المعنى حقيقة أو استعملت الألفاظ التي تدل على هذين المعنيين في المثال مجازا. لاحظ إذن لا يفرق هذا الأمر هنا، أو استعملت اللفظ الذي يدل على المعنى الأول على نحو الحقيقة واستعملت اللفظ الذي يدل على المعنى الثاني على نحو المجازية أو بالعكس، فعلى كل الاحتمالات يصح الحمل الأولي. لاحظ هذه النقطة، إذن يصح الحمل على كل الأحوال، سواء استعملنا اللفظ في معنى، قلنا ما دام الحمل هو بين معاني أحمل هذا المعنى على هذا المعنى وليس اللفظ بما هو مجرد، ومجرد اللفظ هو الذي يحمل، ولكن المعنى الذي يدل عليه اللفظ هو الذي يحمل، فيصح الحمل هنا ولا يصح الحمل هناك. إذن الكلام هناك كان في المعاني، والألفاظ هي وسيلة لإفهام المعنى ولإحضار المعنى. فإذن ماذا ينتج من هنا؟ ينتج أن المعنى عندي موضوع وعندي محمول. ينتج، لنعطي المثال، نقول الحيوان المفترس أسد. ماذا أقصد؟ أقصد حقيقة الحيوان المفترس، معنى الحيوان المفترس هي نفس معنى الأسد، لاحظ، وليس نفس لفظ الأسد. كما يقع بعض أصحاب السماحات، وكما يطرح بعض بين قوسين العلماء، كما أصحاب اللغة الموحدة أو ما يدخل في هذا المصاب. يعني أيضا أريد أن ألفت الناس بأنهم يوجد خلل في النظرة، فأنتم ما دمتم إن شاء الله أخذتم، ونحن أخذنا من جواهر سيد محمد باقر الصادر، فتصبح عندنا القضية سهلة في الرد على تلك الشبهات وعلى أصحاب الشبهات. فأيضا من يريد أن يعني يقرأ أو يناقش أو يشكل أو يدفع الإشكالات، وهنا لا بأس من أذكر أصحاب نظرية اللغة الموحدة، أو ما يصب بهذا المصاب، أو ما يقرب من هذا العنوان أو المعنى، لأن الخلل أيضا الرئيس عندهم، وهم يتحدثون بالدقة، فالخطأ الرئيس عندهم أنهم يتحدثون عن لفظ ويقولون هذا اللفظ بمعنى كذا، وهذا خطأ فاحش، خاصة ممن رفع وشن الحرب بكافة أشكالها على العلماء وعلى الفقهاء، على المجتهدين وعلى علم الأصول. المفروض يكون دقيقا بهذا الطرح، وهذه أيضا تفيد وفيها فائدة هناك وفي النقاش. لاحظ هذه القضية. إذن عندما يتحدث هنا، يعني لا بأس بأن نطرح هذه القضية، نقول يطرح هو كلمة معينة، يطرح لفظا معين ويقول هذا اللفظ، يقول اللفظ الفلاني أو لفظ الباب مثل يعني في العربية كذا، ويعني في الفرنسية كذا، ويعني في الروسي كذا، ومعناه في كذا كذا. لاحظ، وهو لم يفهم بأنه ليس لفظ الباب هو الذي معناه كذا. لاحظ، موضع تجمع الحركة كما يسميه، ليس الباب كلف، وإنما معنى الباب، حقيقة الباب التي يدل عليها لفظ الباب هي بمعنى كذا. لاحظ هذه القضية، هو لم يفهم هذا الشيء. لفظ الباب هي كلمة تدل أو ثلاثية على وزن كذا وكذا وكذا، وهذه لها معنى، لها حقيقة تدل على معنى، وضعت في معنى، قرنت بمعنى. هذا المعنى هو أيضا ممكن تفسير هذا المعنى بمعنى آخر. لاحظ هذه، هذا نقطة أريد أن يلتفت إليها. النقطة الأخرى التي يلتفت إليها في نفس هذا الشيء مع هذا الطرح الآن، عندي لفظ الباب يدل على معنى، وما ذكر من كلمات موضع تجمع الحركات مثل أو الحركة لو صح التعبير حسب ما أذكر في فكري هذا المعنى، وإن شاء الله يوجد بعض الطلبة إن شاء الله سيكون لهم التوفيق في التفديني هذه الأطروحات والرد عليها. فعندما نقول لفظ الشباك مثلا أو لفظ الباب يدل على معنى، وموضع تجمع الحركة أيضا يدل على معنى على نحو تعدد الدال والمدلول، هذا المعنى الذي يدل عليه هذا اللفظ، وهذا المعنى المركب التحليل وصح التعبير الذي دل عليه هذه الألفاظ أو دلت عليه هذه الألفاظ، هذا المعنى هو نفس هذا المعنى. لاحظ، أرجو أن يلتفت إلى هذه القضية. الآن نسأل أصحاب النظرية الموحدة وأنتم أيضا جربوا، هل لفظ الباب وهذا التسلسل في هذه الحروف وهذا الطرح لو حصل يساوي وهو نفسه التسلسل الذي يحصل من موضع تجمع أو تراكم الحركات لو كانت بهذه، يوجد أيضا معاني أطول من هذا المعنى، فأيضا عليك نقول هذا لفظ يدل على معنى لفظ باب، وهذا موضع تجمع الحركات أيضا لفظ يدل على معنى، فنقول مجموع هذا أو التسلسل هذه الحروف كما يسميها ويعبر عنه، لا أذكر، نحن قلنا قبل الاعتقال في زمن ذلك الكافر البعثي العفلقي، وذهبت كثير من الإشكالات والردود على تلك النظرية وعلى أصحابها وعلى أكثر من أطروحة، وأيضا قبيل الاعتداءات الكافرة السافرة من الصليبيين ومن أعوانهم أيضا كانت عندنا أطروحات أيضا كثيرة وردود كثيرة أيضا على هذه النظرية وعلى أصحابها جديدة، لأن تلك صدرت وتلفت وأتلفت، وأيضا هذه تعلمون عدة مرات حصل الاعتداء والاحتلال والاغتصاب وأيضا والغصب، واغتصبت هذه الأطروحات وأيضا أتلف الكثير منها، وأيضا الآن عندنا بعض الشيء، وتعلمون كل ما يتغير وتقدم الزمن أيضا الأطروحات أيضا تختلف، وربما تتعمق في جانب وجوانب، وربما يصل فيها بعض الشيء والضيق في جانب آخر. عموما لا بس بأن نقول هذه القضية بأنه بناء على الطرح هذا، هل أن التسلسل الرقمي أو التسلسل الحرفي لهذه الأحرف لأحرف باب وحركات وعلامات الأحرف، هل هذا التسلسل يساوي تسلسل موضع تجمع الحركة أو الحركات؟ إذا كانت النظرية تامة يجب أن هذا يساوي هذا، ومهما تغير المعنى ووفق أي لغة من اللغات المفروض يساوي. ستجدون القضية يعني كيفية ومشتهاية كما يسمى، ستجدون بأنها هي ضحك على عقول السذج وعلى عقول جهال آخر الزمان، خاصة ممن يسلم نفسه وذهنه وسلم دنياه وآخرته إلى الجهال ويتبع الجاهلين. ونحن لا نعتب على يعني الناس الذين التحقوا بهذه الأطروحة، خاصة مع عدم وجود الرد يعني عليها لسنوات طوال، وعجز يعني القوم ممن يتصدى لعنوان مرجعية وزعامة وولاية ومن سار في ركبهم، يعني عجز الجميع عن الرد، ربما ذلك الرد اليتيم الذي صدر من بعض الأشخاص وقدم له بعض المراجع بين قوسين العظام، وكان وكما يمكن يعني طلع البعض عليه كان عبارة عن سب وشتم وتقريح وتجريح، يعني بعيد عن الجانب العلمي ورد العلمي، وأثار كثير من الضجة حتى في يعني صفوف الناس والطبقة المثقفة التي تتبع يعني أصحاب النظرية الموحدة أو من صدق بها واتبع تلك القضية، وجد الرد هو مهزوز وخارج عن الأخلاق وخارج عن العلم، وبقيت تلك القضية يعني ليس فيها أي رد، ومن حق المكلف يعني ماذا يفعل. نحن أعطينا في مناسبات عديدة كثير من ونعتذر الله وإلى رسوله وإلى المؤمنين الصادقين الصالحين على عدم الرد، لكن كانت بعض يعني الرد التفصيلي نقول، لكن الكليات كانت ونعتقد بأنها كافية في تسجيل الحجة التامة عند من سمع من عندنا هذا الأمر، وإن شاء الله سيكون الأمر على خير، وهذه كل إنسان يعمل ما بوسعه وحسب ما هو يعني متمكن أو ما يتمكن منه وحسب القدرة التي منحها الله إليه سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يقدرنا على فعل الخير ودفع الشبهات. عموما الكلام كان هنا وأصلنا في هذا الأمر، لكن لا بأس بأن تكون هذه القضية في أذهاننا. إذن عندي صحة الحمل، الآن الإشكال أصبح واضحا عندكم بأنه في الحمل الأولي أو الشائع هو النظر إلى المعاني وليس إلى الألفاظ وليس إلى لفظ ومعنى، لفظ من جهة ومعنى من جهة أخرى، وإنما النظر إلى المعاني واستعملت الألفاظ كوسيلة لتفهيم المعاني أو لإحضار المعاني أو لانسباق المعاني. فالمعنى الأول يحمل على المعنى الثاني، سواء استعملنا اللفظ في المعنى الأول على نحو الحقيقة أو واللفظ في المعنى الثاني على نحو الحقيقة، أو اللفظ في المعنى الأول على نحو المجاز واللفظ في المعنى الثاني على نحو المجاز، أو في الأول على نحو الحقيقة والثاني على نحو المجاز، أو بالعكس في الأول على نحو المجاز والثاني على نحو الحقيقة. واضح هذه القضية؟ الثالث يقول الاضطراد، الثالث الاضطراد هو أن يصح استعمال اللفظ في معنى، إذا صح استعمال لنقول إذا صح استعمال اللفظ في معنى في كل أفراد المعنى في كل حالات المعنى أماكن المعنى الأماكن التي تتواجد فيها الأزمنة وكل الأفراد، إذن هذا المعنى هو المعنى الحقيقي. وهذا أيضا الرد عليه يعني أوضح من ذلك الرد على القول بصحة الحمل، لأن استعمال الرجل الشجاع أو استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع تصح في زيد الشجاع وبكر الشجاع وعمر الشجاع وخالد الشجاع، وتصح صباحا على زيد الشجاع ومساء على زيد نفس زيد الشجاع، والآن ومستقبلا أيضا تصح، وسواء كان في معركة أو لم يكن ممكن أيضا هذا. فإذا يصح استعمال اللفظ في المعنى حتى على نحو المجاز، يصح في كل الحالات وعلى جميع الأفراد. فإذا لا يصح ضمن هذا الطرح، لا يصح أو لا يصلح الاضطراد كعلامة للعلم بالوضع أو لمعرفة المعنى الحقيقي، قلنا وهو هذا تعبير آخر عن العلم بالوضع. إذن عندي التبادر الآن ضمن هذه المرحلة، أصبح عندي التبادر هو العلامة التي أختارها في هذه المرحلة وهي الصالحة لي العلم بالوضع لمعرفة المعنى الموضوع له لمعرفة المعنى الحقيقي. لكن علينا أن ندفع الإشكال هنا، قلنا ولا لا تصح تلك ضمن هذه المرحلة وهذا الطرح بأنها لا تصح أو لا تصلح لأن تكون علامة إلا على مبنى نظرية القرن الأكيد، فيكون الوضع هو السبب في التبادر، والتبادر هو السبب في العلم بالوضع، الوضع هو السبب في التبادر، والتبادر هو السبب في العلم في الوضع. فعندي وضع وعندي علم في الوضع فلا دواء. هذه أيضا عرفنا هذا الأمر. وصحة الحمل أيضا دفعنا وسجلنا الإشكال وإن شاء الله يكون واضحا. والشيء الثالث هو الاضطراد، أيضا دفعنا وقلنا لا يصلح لأن يحقق هذا الشيء، وظهر أن الوقت قد أدركنا ولا نعلم في الكلام والنقاش اليوم على بعض الأمور خارج هذا العنوان، لكن ليس لنا يعني وسيلة ومنبر للحديث بصورة عامة، والوقت أيضا يعني كل إنسان قلنا يعمل ما في وسعه وحسب طاقته، ويحتاج كل إنسان إلى من يعين عندما سئلنا أذكر في بعض المناسبات السؤال ربما من أهل الحلة وإن شاء الله لا تخون الذاكرة، أعتقد سئلت في يوم من الأيام هكذا كانوا يخدعون العالم والناس كما خدع من خدع عندما كانوا يتحدثون عن أمور. من ضمن الأمور لا بس الآن أيضا ذكرنا كان ما حوربت به ذلك الشخص وذلك المرجع الذي كان يقول بأننا متوهمون ومتوهم، فما قال قال سلوا أو ليسأل كل منكم أساتذتهم، والحمد لله هو أيضا لم يعترف به أي شخص من الأساتذة، ونحن كنا نتمنى أن يعني يكون الإنسان المكلف من الحكمة والحنكة يعرف كيف يتصرف، يعني عندما يسأل لا يحصر القضية بشخص واحد ويوجه سهام تجاه شخص أيضا، ولا يكون مع الأعداء أو مع الخصم ووجه السهام إلى صاحبه، وأنت في حالة مقارنة بين أشخاص وبين أطروحات أمامك. فعليك عندما تسأل عن زيد وعن الشخص العاصي المتحدث معك لبكر وعمر عندما تذهب للسؤال، هذه المفروض يعني في وقتها يعني لا نستطيع أن أيضا تكون دعوة فيها للنفس، لكن ماذا نعمل، لكن الناس لا تريد أن تسلم. المفروض عندما تسأل لا تسأل فقط عن هذا الشخص الحقير الذي يتحدث معك الآن، المفروض تسأل أيضا عن الشخص المقابل الذي خدعك، يعني تسأل الأستاذ تقول له ما رأيك بهذا وما رأيك في هذا، وتعرف هذه القضية. وفعلا عندما تحققت بعد ذلك أيضا ترك هذه القضية وانفصل عنها، وأيضا يعلن في فترة ولا أعلم يمكن كانت حسب أيضا وصل لي استفتاء في مرة من المرات، يعني أعلن في مدينة الكاظمية المقدسة في بغداد هناك في مدينة الكاظمية، نعم أعلن بأن المرجعية الصالحة ما يسميها أو يعني ما يشبه هذا المعنى هي منحصرة في مرجعيتين أو لنقل ذكر مصداقين لهما، مرجعية السيد السستاني ومرجعية السيد الحائري، يعتبرها مرجعية صالحة ومرجعية عليا، ويتحدثون عن وحدة كلمة ووحدة المذهب والإسلام. فإذا أنت كنت تعترف بأن هذه هي المرجعية الصالحة وهذه هي مرجعية عليا، لماذا تطرح نفسك مقابل هذه المرجعيات وتشق الكلمة وتفرق الناس؟ هذا الشيء الأولي. وبعد ذلك هذه المرجعية العليا الصالحة مرجعية السيد الحائري عندما كانت مرجعية صالحة في هذا اليوم، ما بال هذه المرجعية تتغير بعد يوم أو في اليوم التالي، يعني في يوم آخر نقول بعد ذلك عندما يقيم ويقول بأنه اطلع على بحوث بين قوسين الشيخ فلان وتبين بأنه ليس بمجتهد أيضا بهذا المعنى، ويحرم عليه التصدي للفتوى ويحرم إيصال الحقوق إليه ولا تنعقد له ما يسمى بالولاية ونحو هذه الأمور ذكر يحرم عليه وعلى المكلف وعلى من يدعو له ويحرم عليه التصدي للفتوى. هذه المرجعية الصالحة، المرجعية العليا، المرجعية الصالحة التي أشار إليها هي نفس المرجعية قيمت هذا الأمر، فمن المتوهم؟ فبالأمس كانت مرجعية صالحة، اليوم يقول قاضي المرجعية عند من تقاضي؟ ليست هي مرجعية، ليس هو ولي أمر المسلمين، خاصة هو سيد كرم يقول بالولاية العامة، فعند من تقاضي؟ لا أعلم، إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن العتب ليس على من يخدع، وإنما على من ينخدع، على جهال آخر الزمان. كيف ينخدعون؟ هكذا يراهنون على أن الناس تنسى. فلذلك نرى بأن أهل البيت سلام الله عليهم أكدوا على الزيارات، وأكدوا على زيارة عاشوراء، وأكدوا على قراءة حديث الكساء، وأكدوا على ذكر الحسين سلام الله عليه حتى لا تنسى الناس. وفي الزيارات تعلمون اللعن وذكرت الأسماء ويكرر اللعن 100 مرة، والزيارة في كل يوم وصباحا ومساء تزور الحسين عليه الصلاة والسلام، مقرأ الروايات وتأكيد أهل البيت على هذا الأمر. فيجب أن لا نكون يعني مغفلين ولا ننخدع بهذا الأمر. فنحن يعني مررنا بأزمة لنقل حادة جدا وضغط قوي جدا من كل الجهات، وتبقى هذه الضغوط من كل الجهات، وساعد الله قلب الإمام سلام الله عليه كيف سيعاني من هؤلاء الناس. فنقول أيضا هنا نريد أن نسجل الاعتذار، يعني ليس عندنا الوقت ولا ماذا نفعل، يعني ندافع عن مظلومية محمد باقر الصدر وعلم سيد محمد باقر الصدر، أو مظلومية وعلم سيد محمد الصدر الثاني محمد صادق الصدر، أو عن مظلومية العلم ونفس العلم، أو عن مظلومية أهل البيت سلام الله عليهم، أو عن دفع ما تسجل علينا من اتهامات وشبهات، أو نرفع الشبهة عن زيد وعمر وبكر من الناس و في كافة الاتجاهات ومن كل الناس إلا من عصم الله سبحانه وتعالى. وأيضا المكلف يعني الضغط هكذا عليه، يعني ماذا نفعل؟ أيضا الضغط عليه ويعتقد بأن المرجعية هي عبارة عن شيء وعن قريبة وعصمة وعلم، وليس بهذه الصورة، لا تشتبه أيها المكلف. المرجع أحقر من كثير من المكلفين، بل بالنسبة والتناسب النسبة العظمى من المراجع ومن العلماء سيركسون في نار جهنم ويزخون زخا الكل أو الجل، لكن ليس أمامك. كما أن طريق الوالدين، طريق الأب والأم، عدم العقوق، احترام الأب والأم، هو الطريق إلى الجنة، هو العصمة من النار، حتى لو كان الأب والأم من العاصين. لاحظ هذا القانون الإلهي. وكما أن طريق الزوج هو العصمة من النار، وهو طريق الجنة للمرأة للزوجة، حتى لو كان الزوج عاصيا، فكذلك طريقك إلى الجنة وعصمتك من النار هو طريق المرجع، طريق المجتهد، طريق المقلد، حتى لو كان المرجع في حقيقة الأمر من العاصين. فكما هناك يدخل الأب في النار والأم وأنت تحترم ولا تعق وتدخل الجنة، وكما يدخل الزوج إلى النار والزوجة تحترم ولا تعق وتدخل الجنة والزوج في النار، وهو الطريق. فليس دائما الطريق يكون صالحا، افهم هذا القانون الإلهي وأرجو أن يلتفت إليه. لكن أنت ليس أمامك إلا أن تتبع الدليل، اتبع الدليل. يعني أيضا لا بس الشيء بشيء يذكر وأنتم ترتاحون إلى هذا الطرح، يعني بعض السذج وبعض الجهال، جهال آخر الزمان من سيقف في وجه الإمام سلام الله عليه، يعني عندما يطرح عن هذا الشخص العاصي المتحدث بأنه مجنون على سبيل المثال، وطرحت هذا وكلكم سمع هذا الأمر، ولا أعلم طلعت على بعض الاستفتاءات يقول إما مجنون أو عميد. الحمد لله هذه العمالة كما تهنا قال الأول والثاني وواقع الحال هو الذي يشهد هذه القضية، ولا ندأ أن نتحدث بهذا. لكن عندما يطرح بأنه مجنون، فعندما تقدح بهذه الكلية أنه ليس كل من يتهم بالجنون فهو مجنون، كيف تقدح بهذه؟ تقول بأن النبي صلى الله عليه وآله أيضا اتهم بالجنون، وكما أيضا كان السيد محمد الصدر أيضا رضوان الله عليه أيضا اتهم بهذا وأيضا دفع بهذا المعنى. وما يشبه هذا المعنى أيضا عندما اتهم بأنه أذن، وأيضا قال بأن النبي وذكر النص بأن النبي أيضا اتهم بأنه أذن. لاحظ هذه القضية، فهو دفاع السيد عن نفسه بأن النبي صلى الله عليه وآله أيضا اتهم بأنه أذن أو اتهم بأنه مجنون، وأيضا هذا الشخص العاصي المتحدث معكم عندما يدافع، أو أنت أيها الإنسان المخلص عندما تدافع وتقول بأن النبي أيضا صلى الله عليه وآله اتهم بالجنون، هذا الدفع ليس هو الدليل على أحقية محمد الصدر، وليس هو الدليل لمحمد الصدر على أحقيته وعلى علميته وعلى علميته، وكذلك المتكلم معه والمتحدث معك ليس هذا، وإنما القصد من هذه فقط نقض الكلية، قدح بتلك الكلية أنه ليس كل من يتهم، نريد أن نؤسس هذه، ليس كل من يتهم بالجنون فهو مجنون، والدليل على أنه متهم النبي بالجنون صلى الله عليه وآله وهو ليس بمجنون. لاحظ هذه القضية، فمجرد هذا الدفع نقول ليس كل من يتهم بالجنون فهو مجنون، فعلينا ماذا أن نفعل؟ بعد أن دفعنا هذه إذن يأتي على المكلف نقول له إذن ليس مجنون، إذن ما هو عملك؟ هذا ليس بدليل، نقول ليس بمجنون والنبي ليس بمجنون صلى الله عليه وآله، هل هذا هو دليلي أو دليل سيد محمد الصادق؟ ليس هذا الدليل والأثر، قلنا يوجد أثر ودليل علمي واقعي خارجي، عليك أن تتبع الدليل، ابحث عن الدليل الآن. فهذا الدفع قلنا دفع الجنون هو بهذه الخصوصية وليس هو دليل، فمن طرح بأنه قال ما دام التهمة بالجنون إذن هو على حق، إذن هو هذا هو دليله، ليس بهذه الخصوصية، يوجد دليل ويوجد أثر، عليك أن تتبع الدليل والأثر. وكما دفع النبي صلى الله عليه وآله الإشكالات والاتهامات أنه تحدى بالإتيان بسورة من مثله، بعشر سور بمثله، كما ورد هذا المعنى في النصوص. ولا تنسونا بالدعاء، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلي اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد.